ربي يسر واعن يعني بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، لا تحرمنا خير ليلة القدر يا رب العالمين، واجعلنا من الفائزين. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة من دروسنا على مائدة صلاة التهجد من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان الصارم المسلول على أبناء سلول. وهذا هو اللقاء الرابع عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بعد أن بينا فيما مضى مفهوم النفاق لغة وشرعا، تكلمنا عن أقسام النفاق وحكم النفاق، وتكلمنا عن حديث سورة البقرة عن المنافقين، بدأنا نتحدث عن بعض صفات المنافقين، فذكرنا فيما مضى عدة صفات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، جزاكم الله خير. فمع الصفة الرابعة من صفات المنافقين، والتي هي بعنوان التحاكم إلى الكفار وتفضيل أحكامهم على حكم الله تعالى. التحاكم إلى الكفار وتفضيل أحكامهم على حكم الله تعالى، يرحمك الله. وأود منك وأنت تقرأ أو تستمع أن تقف على دقة الألفاظ، لأن معظم الخلل يأتي من هذا الباب. بعض من يدعون أنهم من طلاب العلم لا علم لهم بمدلولات الألفاظ، وين المصيبة والخلل؟ احنا قلنا التحاكم إلى الكفار وتفضيل، خلي بالك قوي، لأن تفضيل ده اعتقاد، إن ربما يحكم بغير ما أنزل الله ولا يعتقد أنه أفضل من حكم الله، ولا يعتقد أنه أفضل من حكم رسول الله، ولكن قد يكون مكرها، قد يكون يفعل هذا لشهوة، لرشوة، لمنصب، لكن لا يعتقد أبدا أن قوانين البشر أفضل من حكم الله، فهذا ليس بكافر وليس عنده النفاق الأكبر، هذا مرتكب لكبيرة، هو في المشيئة، إن شاء الله عفى وإن شاء الله عذب. لأن فكر الخوارج وتلاهو الفرق الضالة المنبثقة عن هذا الفكر كالتكفير والهجرة وأخوات التكفير والهجرة، نشأ كله منين؟ من عدم الفهم لألفاظ القرآن والسنة، فكان الضلال المبين، لدرجة أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب. ليه يا جماعة؟ لأنه رضي بحكم الرجال في القرآن. شوف المصيبة جت منين؟ ولذلك لما ذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ليناظرهم، المناظرة هذه طالب العلم لازم يقف أمامها طويلا، ده الذي يريد فهم المنهج، لأن الخلل بيأتي من أبو شبر. عارفين أبو شبر؟ اللي يدوبك بس كده شم ريح العلم ومفكر نفسه شيء، هو ليس بشيء، ودي الخطورة يا إخوة. قضايا الإيمان والكفر أعظم قضايا المنهج لا ينبغي أن يقترب منها إلا الراسخ في العلم. عارف راسخ يعني إيه؟ يعني أتقن علوم الآلة جميعا، وأتقن علوم المقاصد، وأتقن أوجه التفسير، أتقن لغة العرب بأدبها وشعرها ونثرها، وأهل للاجتهاد إنه يتمكن من الترجيح بين الأقوال عشان يقدر يتكلم في مسائل الكفر والإيمان. يعني علوم الآلة يتقن علم أصول الفقه بقواعده. لأن لو قلت لبعض هؤلاء الذين يتكلمون في التكفير، تعالى حبيب الله، إيه معنى بس علم أصول الفقه؟ إيه معنى كلمة أصول بس؟ والله لا يستطيع أن يجيب، وعمال يكفر ويفسق ويبدع. ودي الآفة. فالآفة جاءت منين؟ من الجهل. كل يتحدث بعاطفة، بهوى، لكن بعلم هي دي القضية بقى. فلابد من إتقان علوم الآلة إتقانا تاما عشان تتكلم في المسائل دي. تتقن أصول الفقه بقواعده، تتقن علوم اللغة، النحو والصرف، لأن ممكن حرف في آية يغير المعنى تماما، وهكذا. تتقن علم التاريخ، تتقن علم مصطلح الحديث، بعد كده علوم المقاصد، علم التوحيد. كثيرون ربما ما قرأ كتابا واحدا في المعتقد الصحيح أبدا، يمكن ما عرفش أسماء الكتب أصلا. طب انت ايه اللي بيكلمك بتخليك تتكلم مسائل الكفر والايمان؟ ماذا درست من كتب العقيده والتوحيد؟ ماذا عندك من متونها عشان تتكلم في قضايا الكفر والايمان؟ يبقى يتقن علم التوحيد، يتقن علم التفسير، تفسير القران. وعندنا التفسير، تفسير القران بالقران، وتفسير القرآن بالمأثور أي بالسنن والآثار، وعندنا تفسير القرآن بقواعد اللغة العربية. فلازم يكون متقنا لعلوم التفسير، وعنده كمان إتقان لعلوم القرآن. إنه يتكلم عن التفسير يعني علوم القرآن، يعني الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، يفرق بين النص وبين المفهوم والمنطوق، وكيف يصار ومتى يصار للمفهوم لا للمنطوق. يكون عنده إتقان تام لهذا العلم، يكون عنده إتقان في باب علم التفسير بعد قواعد وعلوم القرآن، يكون عنده إتقان لمبادئ اللغة العربية في قضية الأحكام. يا إخوة، ده في رسائل دكتوراه مصنفة في أحرف الجر في القرآن والسنة ومدى العلاقة بينه وبين العقيدة والفقه، أحكام كاملة حرف في لغة العرب، كما أشرت لكم مرة عن حرف الباء كحرف جر، يجي بمعنى التبعيد وبمعنى الإلصاق وبمعنى المعاوضة وبمعنى السببية. فكيف يتكلم في الإيمان والكفر من لا يحسن هذا العلم؟ كيف؟ تبقى مصيبة كبيرة جدا، تبقى مصيبة كبيرة جدا. في علم الحديث، ماذا قرأت من متون السنة وماذا تحفظ من متون السنة عشان تتكلم عن الإيمان والكفر؟ لأن من مفاتيح الفقه في أي مسألة أن تجمع جميع الروايات الواردة في الباب. ماذا عندك من متون السنة؟ طيب هل فرغت من قراءة متن صحيح البخاري فقط، مش الشرح، المتن بس، هل فرغت من قراءته وعرفت فقه البخاري من تراجمه أم لا؟ طيب ما هل قرأت صحيح مسلم؟ هل قرأت كتب السنن الأربعة كالنسائي وابن ماجة والترمذي وأبي داود؟ طب قرأت مسند أحمد؟ طب قرأت المستدركات على الصحيحين؟ طب قرأت الموطأ للإمام مالك؟ ما عندوش أي متون وبيتكلم في الإيمان والكفر، تبقى مصيبته مصيبة. انتوا عارفين العلماء قالوا ماذا؟ قالوا من تكلم في أمر لا يعلمه حتى وإن أصاب فهو آثم، لأنه تكلم بغير علم، تكلم بغير إيه؟ علم. طيب ننتقل للفقه، ماذا عندك في الفقه؟ هل حصلت مسائل الإمام أحمد في الفقه الحنبلي وأصوله؟ كنت بتكلم مع بعض الطلبة بيقول لي يا شيخ الإمام أحمد قال في بعض الروايات بيسأل عن الزنا قال أكرهه، هل الزنا مكروه؟ فضحكت قلت له يا ولد الكراهة عند أحمد يعني التحريم، فلابد أن تكون على علم بمصطلحات الفقهاء قبل أن تقرأ له، لأن أحمد من شدة ورعه كان يخشى هذه الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، فكان يعمل يقول أكراهه، يقول للحرام أكراهه. فتخيل ده مش فاهم لفظة عند إمام، طب ده يتكلم إزاي في الإيمان والكفر؟ عشان كده معظم الأئمة الشراح في مقدمات شرحهم يروح مدي لك كده في المقدمة بابا عن مصطلحات الفقيه عشان تبقى عارف مصطلحات الفقيه، تبقى عارف يعني المشهور ايه، الراجح ايه، المرجوح، فلازم تكون عارف المصطلحات. عندما يقول مالك كذا ايه المشهور عند مالك، ماذا يقصد بالمشهور في المذهب المالكي، عشان تبقى فاهم يبقى لازم تتقن عشان تتكلم في مسائل الايمان والكفر. اذن لابد ان تحصل مثلا أصول كل إمام من الأئمة الأربعة، تبقى عارف أصول أبي حنيفة في الفقه وأصول الإمام مالك في الفقه، عارف أصول الإمام الشافعي، عارف أصول الإمام أحمد، تكون على علم بالفقه المقارن ودراسة المذاهب الأربعة، تكون على علم بقى بالترجيح وفق الأدلة. يعني في ناس تفنى أعمارهم وما أتقنوا الفقه. طيب ننتقل لعلم السيرة، ماذا قرأت في السيرة؟ أنا قعدت 3 سنين بدرس في معهد من المعاهد الأكاديمية مقدمات دراسة السيرة فقط، 10 مقدمات لدراسة السيرة. أنت درست إيه في السيرة؟ كم كتابا قرأت؟ وهل عندك تحقيق وتحرير للروايات والنصوص الواردة في السيرة ولا لا؟ فهمني؟ دي قضية خطيرة واد يا باس. لماذا أقول هذا؟ لأن احنا في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وكل يتكلم في معضلات العلم كالتكفير والإيمان، مصيبة كبيرة جدا. فإيه اللي حصلت انت في سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ وكم كتابا قرأت فيها؟ فضلا عن علم الأخلاق والأدب، كان أئمة السلف يقولون لا تبذلوا العلم لسيء الأدب، فلا تقلدوا الخنازير اللؤلؤ، لأن سيء الأدب لو خد العلم يضر ولا ينفع، فيقول لك الأول الأدب لازم يتربى الأول، وده منهج النبي في التربية. يقول الصحابة تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. الأدب الأول لازم يكون مؤدبا، فلابد لطالب هو بيقرأ في مسائل الإيمان والكفر لازم يخلي باله من دقة الألفاظ. تاني يبقى احنا معاه العمل الكفري الرابع من أعمال المنافقين، التحاكم إلى الكفار وتفضيل أحكامهم على حكم الله تعالى. فمن أعمالهم الكفرية ما ذكرت، الدليل قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورة النساء آية 60. ماذا قال الإمام القرطبي في تفسيرها؟ قال لهذه الآية في تفسير هذه الآية، قال: روى يزيد ابن ربيع ابن زريع عن داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال له تعال نحتكم عند محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة. شوف اليهودي عارف أن النبي لا يقبل إيه؟ رشوة، فهيحكم بالعدل. طبعا المنافق قدام اليهود أنه مسلم، ومعنى منافق بيظهر الإسلام، قال له طيب الخلاف بيني وبينك الآن نحتكم لنبيك، نروح لرسولك نحتكم إليه. طيب، لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة، ودعا المنافق اليهودي إلى حاكمهم. المنافق قال له أن حد يحكم من عندكم أنت، شفت ابن الإيه؟ لا يريد حكم النبي وهو بيدعي الإسلام. لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة. التانيين عادي جدا، ممكن يبيع الدين بالدنيا مش مشكلة عنده. لأنه علم أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم، فلما اجتمع على أن يحكم كاهنا من جهينة، منطقة اسمها جهينة، فأنزل الله تعالى في ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، يعني المنافق ما بيدعي الإسلام، وما أنزل من قبلك، يعني اليهود اليهودي، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، رايحين لكاهن بيحكم بالظلم والجور لا يحكم بحكم الله، إلى قوله: ويسلموا تسليما. فالمنافق هنا عمل إيه؟ فضل حكم الكفار على حكم مين؟ على حكم النبي، لأن النبي يحكم بالعدل، وهذا لا يريد العدل بل يريد من يحكم برشوة. وقال الضحاك: دعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا المنافق إلى كعب بن الأشرف وهو الطاغوت، لأن كل من حرم الحلال وأحل الحرام وتعبد الناس بذلك فهو طاغوت، والطواغيت متعددون يا إخوة، كل من يرضى أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، وكل ما يتحاكم إليه من دون الله فهو طاغوت. ومن ضوابط الإيمان الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت. ورواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين رجل من المنافقين يقال له بشر، وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله الطاغوت أي ذو الطغيان، فأبى اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله، فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقضى لليهودي، أي أن النبي حكم بالحق لليهودي. فلما خرج قال المنافق: لا أرضى، انطلق بنا إلى أبي بكر. فحكم أبو بكر لليهودي بنفس حكم النبي، ما عرفش أنهم احتكموا للنبي، فحكم لليهودي أيضا نفس حكم النبي، فلم يرضى، ذكره الزجاج وقال: انطلق بنا إلى عمر. طيب رحت الأضاق بقى خلاص كده. عمر يكون الخاتمة بالنسبة له، ولذلك هيلقبه النبي بالفاروق. فأقبل على عمر فقال اليهودي، شوف بقى اليهودي كان ابن الإيه برضه، انت عارف اليهودي يهودي يا أخي سبحان الله. ليه بقى؟ قال لك هو لما راحوا عند الصديق ما قالوش ان احنا اتحكمنا عند النبي، تمام كده؟ لا، المرة دي لازم أقول له العمر بقى ده احنا احتكمنا للنبي وحكم لي والصديق وحكم لي ومش راضي وجاي عندك انت. يهودي ها. فأقبل على عمر فقال اليهودي: إنا صرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي بكر فلم يرضى. فقال عمر المنافق: أكذلك هو؟ حصل كده؟ يعني رحت النبي مش راضي، ورحت بعد النبي للصديق وبرضه مش راضي، أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: رويدكما أمهلاني. طب استنى شوية حتى أخرج إليكما، أنا خارج الآن. فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى برد، يعني قتله، وقال: هكذا أقضي على من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وهرب اليهودي، قال لك ده قتله. فنزلت الآية، وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أنت الفاروق لعمر. ونزل جبريل عليه السلام وقال: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: ويسلموا تسليما. فألخص لك قضية الحكم بغير ما أنزل الله عشان تضبط هذه المسائل العقدية الإيمانية، أن كل من حكم غير حكم الله وغير حكم رسول الله معتقدا أن حكم غير الله وحكم غير رسول الله أفضل من حكم الله وأفضل من حكم النبي أو أكمل من حكم الله وحكم النبي، فهذا كافر مرتد عن الإسلام. الباب الثاني: حكم غير الله وغير رسول الله كالقوانين البشرية الوضعية اللي بتحكم كثير من بلاد الإسلام، لكن ما حكم هذا معتقدا لكن كان مكرها، ما يقدرش يطبق الشرع كحاكم مثلا، مكره على ده أو رشوة أو حب في المنصب أو لكنه يعتقد أن حكم الله أكمل وأن حكم النبي أكمل، فهذا ليس بكافر وليس بمرتد، وهذا لا سبيل إلى معرفته، لأنه من أعمال القلب، إلا ببيان محجة وإقامة حجة عن طريق الراسخين في العلم من أهل الحل والعقد، يجلسون معه يزيلون الشبه، ينظرون إلى الشروط والموانع، هل انتفت الموانع أم لا، فإن أقاموا عليه الحجة وأفتوا بكفره شكرا، يبقى خد الكارت الأحمر. طب لا سبيل لذلك، يبقى لا سبيل للحكم، ما تحكمش، اسكت خالص. عشان كده وانت بتقرأ آيات الحكم بغير ما أنزل الله وردت فيها الألفاظ الثلاث: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لماذا تعددت الألفاظ؟ لتعدد الأحكام وفق المعتقد من غير المعتقد. بهذا القدر أكتفي، وقوموا إلى الصلاة، غفر الله لي.